السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. لقد أنعم الله عز وجل علينا وتفضل علينا سبحانه وبحمده في الفترة الأخيرة، وأقمنا دورة تأهيلية وتأسيسية للحياة الزوجية عبر السوشيال ميديا. وهذه الدورة تناولنا فيها شرح كتاب العطر الفياح من الخبة والنكاح، تحدثنا فيها عن نيات الزواج، وتحدثنا فيها عن أهداف الزواج، وتحدثنا فيها عن التأهيل، يعني إيه تأهيل ويعني إيه أنواع تأهيل، وعن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المرأة التي يتقدم الشاب لها لخبطها، وكذلك الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب. تحدثنا فيها عن نساء ما ينفعش نقترب منهم ولا كزواج، كذلك أنواع من الرجال. تكلمنا عن شخصيات تصعب الحياة معها وشخصيات تستحيل العشرة معها. تكلمنا عن أكثر من 100 مخالفة زوجية قبل الخطبة، أثناء الخطبة، بعد الخطبة. تحدثنا في حلقات طويلة كيف نحلل شخصية الخاطب والمخطوبة، وما هي الأسئلة التي تطرح بين الخاطب وبين المخطوبة، وكيف نتعرف على دين وأخلاق الخاطب أو المخطوبة، وتحدثنا عن فتاوى كثيرة جدا تتعلق بفترة الخطب. هذه الدورة بفضل الله تعالى اشترك معنا فيها على مجموعات البيت السعيد الفيس للرجال حوالي 430 شاب ورجل، مجموعة البيت السعيد فيس للنساء 2100، مجموعات الوصل للنساء 7000، مجموعات الوصل للرجال حوالي 700. العدد ما يقرب من 10000 وزيادة بفضل الله تعالى. كان مشترك معنا في هذه الدورة من الجنسيات من مصر ومن السودان وتونس، الجزائر، المغرب، استراليا، السعودية، اندونيسيا. وقد أجيز في كتابي العطر الفياح من الخبة والنكاح ما يقرب من 100 بفضل الله تعالى، من 10000. وخاصة في مسألة الإجازة أنا مدقق جدا في الأسئلة، يعني طرحت أكثر من 18 سؤال على الإخوة والأخوات، وامتحان كان طويل. يعني اللي عاوز يجاز في الكتاب كان الامتحان ده بياخد منه من 3 ساعات الى 4 ساعات حل فقط، وهو عبارة عن اسئلة واجوبة. وبفضل الله تعالى قلت نخصص هذا اللقاء واللقاء القادم عن اسئلة واجوبة عن الحياة الاسرية، لاجيب فيها عن الاسئلة التي طرحت في الدورة ليستفيد الجميع. وانا ابشر اخواني ان احنا من يوم الاربعاء القادم عندنا دوره في مسجد الضحى في المقطم في الهضبه الوسطى، وتابعوا صفحتي هنزل عليه على الصفحه الاعلانات ان شاء الله تعالى، ويوجد مكان للنساء والموعد بعد صلاه المغرب يوم الاربعاء من كل اسبوع. ثم عندنا دوره جديده ان شاء الله تعالى على السوشيال ميديا قريبا جدا، تقريبا سنعلن عنها او اعلن عنها بالفعل ان احنا نبداها في 22 او 23 صفر من هذا الشهر الجاري باذن الله تعالى. وكذلك فيها اجازات في كتابي قصه التاهيل والكتاب الاخر همسات في مهارات التواصل. وانا اقدم اسمى معاني الشكر والتقدير لكل من اشترك في هذه الدوره عبر السوشيال ميديا، في شرح كتاب العطر الفياح، وأبارك للفائزين والفائزات، وإن شاء الله تعالى بإذن الله غدا أو بعد غد سنعلن عن أسماء الفائزين أو لنا أجزتهم في الدورة بإذن الله تعالى. تعالوا نبدأ من ضمن الأسئلة التي طرحت، وهبدأ بالأهم فالمهم. بدأنا أول ما بدأنا قلنا يا جماعة اذكر 5 من نيات الزواج مع الدليل. تعال اسأل أي شاب الآن أو أي بنت، أنت عاوز تتجوز ليه؟ فيقولك عشان أعف نفسي، والزواج نصف الدين، وهذا الكلام بلا شك كلام صحيح. فقد ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة على النكاح، القدرة على النكاح، القدرة المالية أو القدرة الصحية، أدخل في ذلك التأهيل المالي والثقافي والشرعي والصحي والجنسي والرياضي والاجتماعي والمهاري. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. يبقى ممكن نقول من نيات الزواج أنني أتزوج لأغض بصري وأحفظ فرج. والإنسان قد يتزوج امرأة ومع ذلك ما تعفوش العفة الكاملة، فيلجأ بعد ذلك إلى قضية التعدد. من نيات الزواج أننا نتزوج امتثالا لأمر الله تعالى، فلقد قال الله تعالى في كتابه: مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، كل من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فأنا أتزوج امتثالا لأمر الله. ومن نيات الزواج أيضا أننا نتزوج من باب إصابة السنة وامتثالا لهدي الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كذلك لا نتزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الزواج. الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فإني أصيب وأفطر، أصيب وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نتزوج من أجل أن أرزق بولد، إن مات دون سن البلوغ شفع لي عند الله عز وجل يوم القيامة. في الحديث القدسي يقال للولدان الذين ماتوا دون سن البلوغ، يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. فيقولون: يا ربنا لن ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. في نهاية الرواية قال الله تعالى: ما لي أراكم محنبطين، أي ممتنعين عن دخول الجنة. فقالوا: يا ربنا لن ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. فيأمر ربنا سبحانه وبحمده البر التواب أن يدخلوا إلى الجنة مع آبائهم وأمهاتهم. أتزوج من أجل أن أرزق بولد صالح، إن مت كان سببا في رفع درجاته في الجنة، كما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح أن العبد ترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب بما، يعني إيه العمل الصالح اللي أنا عملته عشان ترفعني في الجنة بعيد عن منزلتي، يعني منزلة معينة لا هيرفع درجة أعلى، فيقال: باستغفار ولدك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والنيات أكثر من 32 نية للزواج طرحتها في كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح. طيب تعالى من ضمن الأسئلة التي طرحت: كيف نتعرف على دين وأخلاق الخاطب والمخطوب؟ والأمر نعم لنا مشاكل كثيرة جدا. تيجي الأخت تقول: والله أنا كان جاي لي واحد وكان باين عليه أمارات السنة، وبعدين ده طلع فرعون، وبعدين ده طلع سفاح ومجرم، وبعدين ما بيصليش وما بيعملش، بتقول كلام طويل جدا جدا. طب أنت يا بنت سألت عنه؟ قالوا: آه بابا سأل عنه في المسجد، قالوا ده كويس، أو سأل عنه فلان قال ده حلو، وتجوزه وخلاص والحمد لله رب العالمين. طبعا ده كلام خاطئ. ينبغي لأي إنسان متقدم، لأي بنت، إن احنا نعمل 3 حاجات عشان نتعرف على دينه وعلى أخلاقه، وأنا سأعطي كل واحدة من الثلاثة درجة 33% أو 34%، 33%، 33%. أول ما نبدأ عشان نتعرف على دين وأخلاق المتقدم ده قبل ما يدخل البيت، خد حضرتك يا عم الحاج، يا ولد البنت، يا ولي، سواء بنت كانت، سواء البنت بكر أو كانت ثيب امرأة ثيب، ناخد البيانات عن الشخص المتقدم. الوصف جاي يقول لك ده في وقت كويس جدا، شاب طيب جدا متقدم لبنت. طيب يا استاذ فلان اعطني بعد اذنك بياناته، اين يسكن، اسمه، اين يسكن، العمل بتاعه، اعرف الدنيا فيها ايه. فأول ما حضرتك تعملها حاجة تعملها اسمها الاستشارة وجمع المعلومات. اسمها إيه يا حبيبنا؟ اسمها الاستشارة وجمع المعلومات. تبدأ تجمع عن هذا الشخص المتقدم لزواج بنتك ده معلومات. أجيب المعلومات دي منين؟ تسأل في نفس العمارة اللي هو فيه، تسأل عنه الجيران اللي بيتعاملوا معاه، تسأل عنه في الشارع اللي هو ساكن فيه، أسأل عنه في المسجد اللي هو بيصلي فيه، أسأل عن أصحابه، فالإنسان فالصديق بصديقه يعرف، أسأل عن أصحابي وأسأل عن إخواني. طيب وإيه كمان؟ وأسأل في العمل، وفين كمان؟ سوبر ماركت والميني ماركت، وكل ما أسأل ناس كتير أجمع معلومات بفضل الله تعالى أستريح جدا. طيب جمعت معلومات عنه ولقيت الدنيا تمام. بعد كده نأتي إلى اللقاء المباشر. جمعت المعلومات واطمئنيت انت والبنت، نعمل حاجه اسمها اللقاء المباشر. اللقاء المباشر يعني حضرته هيجي البيت عندك وتقعد معاه وتتكلم معاه وفي وجود البنت، وامها مش موجوده لان امها اجنبيه عنه، وهو ما كانش ينفع لي يصلح له شرعا او يجوز له شرعا ان ينظر الى ابنتك في الشارع مثلا، وانما لما جه البيت ابيح له النظر لامر. اين هو الامر؟ ان هو العله، اين العله؟ ان هو هيتجوز. أمها ما ينفعش تقعد في قعدة ولا تقعد تتفق ولا تتكلم وتبقى طالعة مشاكل ما شاء الله عليها، لابسة لبس ما بتلبسوش لحضرتك في البيت، ودي مخالفات وكلام بالباطل. طيب يبقى المفترض إن البنت قاعدة في المجلس، حضرتك موجود، اترك مساحة إن الاتنين يتحاور عشان تتعرف على الولد، تعرف إيمانياته، عقيدته، في إلحاد الوقت على أشده، والتشيع في بلاد الصعيد على أشده. فاحنا ما نعرفش المتقدم ده ايه، شكله من الظاهر متسنن، او بين عليه امارات السنه، او بين عليه انسان محترم وكبره وحاجه جميله، لازم نفهم العقليه دي اللي فيها، فنسال عن المعتقد، ونسال عن الايمانيات، ونسال عن العادات، ونسال عن التقاليد، وعن طريقه التفكير، وازاي نحل ازماتنا لو عندنا ازمه، وهل نسمح بتدخل الاهل في مشكلاتنا ولا لا؟ ومين اللي هيبقى حكم بيننا لو حصل في مشكله وحصل في ازمه؟ وهو بيسمح بعمل المراه او لا يسمح؟ وهي لما تلبس النقاب بتاعها ولبسها طول عمرها لما تروح بيت العيلة حضرتك هتقلعوا لها ولا لا؟ كلام طويل جدا. وهنسأل يا ابني انت مؤهل للزواج؟ يعني انت دخلت دورات تأهيلية للزواج ولا ما دخلتش؟ طب الطرف الاخر اللي هو بنتي، البنت تسأل طب ايه اللي انت تفهمه عن نفسية المرء وعن الاحتياجات الاساسية للمرء؟ وهنربي اولادنا ازاي؟ ومين اللي هيربي، انا ولا انت؟ كلام طويل جدا 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 لابد ان يطرح في المجلس، ودي اسمها الاسئله التي تطرح بين الخاطب والمخطوبه، وانا عامل حلقه مهمه جدا موجوده على اليوتيوب اسمها الاسئله التي تطرح بين الخاطب والمخطوبه، انا بنصح كل اخت وكل اخ بيسمعني شيروها عشان ينتفع بها الشباب والبنات والاباء والامهات. طيب يبقى احنا عشان نتعرف على دين واخلاق اي انسان بنعمل ثلاث حاجات، واحد جمع المعلومات مع الاستشاره، كويس جدا. اثنين اللقاء المباشر. نحن نقعد ونتكلم، وما فيش حاجة اسمها مجلس اثنين ثلاثة أربعة متحدد في الشرع، ما فيش كده. في حاجة اسمها فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طب لسه ما حصلش في طمأنينة في القلب ولا قبول للأمر لا منك ولا منها، ممكن نقعد مجلس واثنين وعشرة لما نطمئن. افترض من أول مجلس ارتحت والبنت قالت يا أبتي أنا مستريحة جدا، والشاب قال يا أنكل أو يا عمي أنا مستريح للموضوع جدا، يبقى ما عادش في مجلس ثاني خلاص، انتهت القصة. طب أتعرف عليها منين؟ وعلى اخلاقها منين؟ وعلى دينها منين؟ وملتزمه ولا لا؟ ما هو حضرتك يا عسل الله يرضى عنك اقعد معاها مجلس واثنين وثلاثه واتكلم في كل حاجه انت عاوزها. كل حاجه انت عاوزها، وساعه ما تخطب ما عادش في مجالس خلاص انتهينا. امال امتى بقى؟ بعد العقد بقى وكل سنه وانت طيب، بعد كتب الكتاب، عشان ما تجيش تقول لي بعد شهرين ثلاثه ده انا نسيت شكلها وعاوزها ترفع النقاب. يا عم اقعد براحتك وبحلق براحتك للوجه والكفين، واذا كنت في الشارع او في اي مكان انظر الى ما يدعوك الى نكاحها. عشان ما تجيش بعد كده تعمل لنا اشكاليه وتقول لي ارفع النقاب ولا لا، والبنت تتصل يا عم الشيخ انا متقدم لي واحد وشافني ومرتاحين وبقالنا ثلاث شهور مخطوبين ما بنتكلمش خالص الا عند الضروره وفي وجودي محرم، بس بيقول لي انا نسيت شكلك وعايزك ترفعي النقاب اشوفك تاني. دي فوضى بلا شك، عشان حضرتك فاهم غلط. وفتره الخطوبه مش تعارف وحب والكلام اللي بيحصل ده، فتره الخطوبه يا حبيب قلبي او ما قبل الخطبه للرؤيه دي فترة مهمة للغاية. اقعد مع البنت مجلس 2 3 10 15 لما حضرتك ترتاح للأمر بالكلية وهي كذلك، وبعد كده تقول أقبل أو لا أقبل. عشان بعد الخطوبة يا عسل ما عادش في مجالس بقى، عشان ما تقعدش تدرس البيت وتهرسه ليل نهار وعازمينه يوم الخميس وعازمينه يوم الجمعة وتكاليف فوق دماغ الناس والناس على قد حالها. فارحم ربنا يرحمك. يبقى احنا اتعرفنا على دين واخلاق الخاطب والمخطوبه بثلاث حاجات: واحد، جمع المعلومات والاستشاره، اثنين، اللقاء المباشر، ثلاثه، الاستخاره. اوعى قلبك يكون في هوى، ولا انت يا بنت قلبك يكون في هوى. انزع اللي في قلبك ده وقول يا رب انا لا احسن الاختيار، اختار لي يا كريم، انا ما بعرفش حاجه خالص، الظاهر ان انسانه كويسه والظاهر ان هو انسان كويس، بس انا مش عارف اعمل ايه يا رب، انا محتار في الموضوع. صلي بقى صلاه الاستخاره، وهم ركعتين من غير الفريضه، صليت ركعتين من غير الفريضه، ادعي بقى بالدعاء: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من بسمه خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله، فيسره لي ويسرني له، وان كنت تعلم ان زواجي من حماده شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله، فاصرفنا عنه واصرفنا عنه، وانتهت القصه وخلاص، وندعي واستخير مره واثنين وعشر لما ارتاح للموضوع. يبقى احنا كده ارتاحنا خلاص. اول حاجه عملناها جمعنا عشان نتعرف على دين واخلاق الخاطب والمخطوبه، جمعنا عنهم معلومات بعد الاستشاره، وامرهم شورى بينهم بنستشير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته ويستشير اصحابه وشاورهم في الامر. جمعنا معلومات واستشرنا، اثنين، عملنا لقاء مره واثنين نرتاح، ثلاثه، الاستخاره. الثلاثه دول مع بعض هنطمئن جدا جدا جدا. يبقى احنا كده فعلنا كل ما علينا. طلع بقى بعد الزواج عفريت، طلعت عفريته بقى، خلاص احنا عملنا اللي علينا وربنا قدر لنا هذا، تمام. وقد يكون وكل حاجه بتحصل لك اول ما تفكر فيها كده يا اما تكفيل السيئات ورفع الدرجات، واما ابتلاء عشان التمحيص. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. طيب، من ضمن الأسئلة التي طرحت إن حضرتك متقدم لك إنسان غير مرضي في دينه، غير مرضي في دينه، وأجبرك الولي على الزواج منه، تعملي إيه في الوقت ده؟ البكر تستأذن، مش كده؟ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وإذنها صماته، لما تسكت يبقى هي عندها نوع من الحياء شوية، إنها تقول لك بالفم الملان يا بابا أنا موافقة. ممكن تقول لأختها، تقول لأمها، تقول لأي حد، ولكن أو لو في صلة قريبة جدا بينك وبينها هتقول لك على الأمر اللي أنت شايفه بابا والكلام اللي زي ده. طيب، ولكن لما يجي لها شاب غير مرضي في دينه، يقول لها بصراحة أنت فيك كل حاجة حلوة، اللي أنت لازم تقلعي النقاب ده. طب هي واخدها على أنه فرض من زمان أو حتى على الاستحباب، بس في زمن الفتنة الوجوب، زمن الفتنة اللي إحنا فيه الوقت. لابسة نقابة بقى لها 20 سنة، ولا بقى لها 15 سنة، ولا من 10 سنوات، ولا من 7 سنوات، ولا من 5 سنوات. لو قال لك يا بنتي اقلعي ده، اعرفي أن أنت هتتنازلي كل يوم عن دينك. وإزاي إخواتي والعيلة؟ هم هي إيه يا بنتي؟ دي فرجة يتفرجوا عليكي؟ لا، حافظي على دينك. والله عز وجل سيعوضك خيرا، واثبتي على هذا. وما تقولوش لي يا اهلي اجبروني، ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انسان متقدم ليك وانت غير مرضي في ديني، لما جمعت عنه معلومات او ابوك ما رضاش يقول لك وعمل ايه بره، وقال لك شوفيه، وقعدت معاه وما استريحتش للامر مع طرح الاسئله التي تطرح في الوقت ده، انت عندك عده خطوات. واحد، التصريح للولي انك استخرت ربنا ولم توجهي للامر فاصرفه عني يا بابا. قال لك هتتجوزيه، صعد الموضوع شويه، تكلمي مع ابوك مع امك ومع اخواتك، فما فيش فايده، خرجي الموضوع بره اسرتك الصغيره دي للاعمام والاخوال، وقولي لهم هذا غير مرضي في دينه وانا مش هقبله كزوج. طب مش نافع نوسط حد قريب، حد معرفه لوالدك بيحترمه ويوقره ويجله، يتدخل كشفاعة في الأمر عنده. طب مش نافع ترسلي رسالة للخاطب أنني قد استخرت ربي ولم أوجه للأمر، وربنا يرزقك بمن هي أطيب مني. المهم لابد أن نأخذ خطوات، في السكوت كده وخلاص ولا ارتضيت عشان هم غصبوا علي. وقولي لأبوكي كده يا بنتي، هات لأبوكي حاجة لا يحبها، طعمة، حاجة بياكلها يعني، انتوا في الأسرة بتاكلوها أبوك ما بياكلهاش، واعمليها له، قولوا له بابا اتفضل الطبق ده لحضرتك، انتوا عارفين ان انا ما باكلش ده؟ كويس جدا، حلو خالص. يا بابا كل ده جميل يا بابا، انا اللي عاملاه عشان خاطرك. ما انا ما باكلوش، ويزعق قد كده. طيب يا بابا، طب عشان خاطر انا، وبعدين بقى؟ وهينكل ويزعق وعلو صوته قد كده. كويس جدا. بابا انت حضرتك مش قادر تاكل ده ليه؟ عشان ما بحبوش. كذلك الحال، انا مش قادر اتقبل هذا الانسان كزوج لاني مش قادر ابلعه ولا استطعمه لانه مضيع حق ربنا. عشان قعدت معاه مجلس واثنين وثلاثه، ما حسيتش ان ده راجل اعتمد عليه، ولا ده هيحسسني بالامان العاطفي، ولا ده راجل عنده لغه حوار وتواصل، ولا الصفات اللي فيه عجباني، وبالراحه خالص. الانسان لا يكره على ما لا يحب، يعني ما بياكلش حاجه هو كارهها. فكذلك الحال يا بابا، انت ما تكرهنيش على الزواج بمن لا ارغب، لان الامر ده له مفاسد. وفي بعض الاوقات بقول للبنت تجرئي وقولي لابوكي يا بابا ما تخلينيش ان انا اتزوج واحد قلبي مش معلق بيه، لعلي افتن في ديني واتعلق بواحد تاني، وهتبقى مصيبه وهتبقى فضيحه وغصب. كلام اللي زي ده من اجل ان ابوها يهدى شويه. طيب، كذلك من ضمن الاسئله التي طرحت، ان بقول ان الاصل ان الشاب يتزوج من بنت صالحه من بيئه صالحه. فالبيئه بلا شك تؤثر على الانسان. انسان تربى في بيئه هادئه، في الغالب الطفل بيطلع هادئ. اتربى في بيئه عنيده بياخد صفه العناد، اتربى في بيئه كلها عصبيه وغضب بياخد نفس الصفات، الا اذا لما يكبر يبدا يهذب نفسه، لانه لا يعجبه ان يكون انسان كده، فيبدا يغير في نفسه. طب شاب جاء يتقدم لزواج بنت صالحه من بيئه فاسده. بنت صالحه من بيئه فاسده. في بنت صالحة من بيئة صالحة نور على نور، وبنت صالحة من بيئة غالبها تدين دي الدرجة الثانية، وبنت صالحة من بيئة فاسدة. الشاب اتعرف على البنت، شافها في مكتب ولا في شركة ولا في الجامعة ولا في أي مكان، فقال يا جماعة أنا عايز أتزوج البنت دي. فلما دخل البيت شاف البنت قعد معاها استريح جدا. طب بدأ يسأل عن أهلها، فطلعت بيئة فاسدة، سببين للدين ولا حلفين بالطلاق ولا ضربين للنساء ولا بيتعاملوا بريبه ولا بيقعوا في كبائر. فتقول للشاب يا ابني انت بين امرين، الاقبال او الاحجام، اما تقبل تتزوج منها مع ضوابط، واما ان انت تحجم بالكليه. وده بيرجع لشخصيه الشاب المتقد. ابتداء نقول الانسان لا يؤاخذ بذنب غيره، قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. طب الشاب المتقدم لزواج البنت ده هو انسان مرضي في دينه وخلقه واسره طيبه. طب والبنت نفسها بنت مرضيه في دينها وخلقها، الا ان البيئه بتاعتها بيئه فاسده. طب نعمل ايه؟ اقول لك يا ابني ان وقعت في قلبك يا حبيب قلبي عاوز تتزوجها، عليك بعده امور. ومنها اول حاجه تعملها اللجوء الى الله تعالى والاستخاره. استخر ربنا في الامر ولن يضيعك. مع الدعاء. اثنين، تعرف بأن هذه مجازفة فخلي بالك. ثلاثة، تبقى عارف من نفسك أن أنت متصف بصفات الحلم والصبر والهدوء والحكمة، عشان لو حصل رد فعل منها عجيب بسبب تأثرها بالبيئة اللي عايشة فيها، أو أن أهلها تدخلوا معك بأي حال من الأحوال، تعرف تتعامل مع الأمور بحكمة. كذلك لابد من دراسة شخصية الأسرة، الحما والحما واخواتها. منهم من ياتي بالهديه بين الحين والاخر، منهم اللي انت لو اكرمته بماديات او بغيره او بحثت له عن عمل ولا بتاع يمشي معاك زي الساعه، ومنهم اللي انت لما تحب تكبره ان ابا سفيان يحب الفخر، ومنها ومنها ومنها. فكل انسان له شخصيه في الاسره، وكل شخصيه لها صفات وسمات، لابد يكون في مدخل لهذه الشخصيات اللي احنا بنسميها مهارات التواصل مع الاخرين او مفاتيح القلوب. طيب ايه كمان؟ البنت بقى لابد ان هي تتعلم دينها. ما لا يسع المسلم جهله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده المعتقد، وإقام الصلاة العبادات ده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طب تتعلمه فين؟ في معهد علوم شرعي. يصعب عليها تخرج عشان أهلها، تخش عن طريق الإنترنت وتبدأ تلتحق ببعض معاهد العلوم الشرعي على النت، زي مركز زاد مثلا بتاع الشيخ محمد صلاح المنجد، فك الله أسر وأسر كل مأسور. تمام كده؟ وتتعلم العلوم الشرعية. طب صعب تتواصل مع بعض الأخوات على بعض المجموعات لتتعلم الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والتربية والسلوك والأخلاق والمعاملات والأداب والكلام. كويس جدا، يبقى عندها همة وعايزة تتغير للأفضل. كذلك من الخطوات إن البنت نفسها تبدأ تبحث عن حلول لمشكلاتها. أنا عصبية جدا، غضوبة جدا، انفعالية جدا، بتخذ قرارات في ثواني، ما بدرس الأمور بحكمة، يبقى لازم تتعلم إزاي إنها تطور من ذاتها، وعندنا دورات كتيرة على الإنترنت في هذا. لازم تقرأ كتير في التربية الأسرية، البنت لابد أن تقرأ كثيرا في التربية الأسرية، ونرشح مثلا لها كتاب همسات في مهارات التواصل عبد الرحمن منصور، وكتاب التفاهم في الحياة الأسرية الحياة الزوجية للأستاذ الدكتور مأمون مبيض، كتاب رائع جدا ورائق، او كتاب احتياجات واحتياجات موجود بي دي اف على الانترنت. كذلك ايه من الخطوات؟ ان احنا نقلل من الذهاب الى بيت اهلها بعد الزواج، واذا رحنا نروح ساعات قليله ومعانا هدايا عشان ناسر قلوب الناس، ومع ذلك رجلك على رجلها، بالذات لو انت عارف انها ممكن تتاثر بالبيئه اللي هي فيه. وايه كمان من الخطوات؟ نتخذ بيت مكان السكن بتاعكم يكون بعيد عن أهلها، يكون بعيد عن أهلها. طب إذا اعترضوا في الأول اتفق مع البنت تاخدوا مكان قريب في البداية، وبعد فترة قليلة جدا تنتقلوا إلى مكان آخر. المهم في حلول كثيرة جدا جدا، فالأصل إن الشاب يأخذ بنت صالحة من بيئة صالحة، إلا إن بعض الشباب يقول البنت دي كويسة ومؤدبة ومهذبة وصاحبة دين، إلا إن بقيتها فاسدة وهي ليس لها ذنب، وده كلام رائع وكلام رائق، بس عندنا ضوابط لابد أن نحمل اللي إحنا ذكرناها دي، وبهذه الضوابط نوفق ونسدد إن شاء الله تعالى في اختيار قرارنا. طيب، كذلك من الأسئلة التي طرحت، هل الجمال مطلوب؟ بلا شك الجمال مطلوب، فالنفس تألف الجمال وتنفر من القبح، النفس تألف الجمال وتنفر من القبح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تنكح المرأة لأربع، وذكر منها ولجمالها، وفي الآخر قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. والجمال ده يا شباب على نوعين، في حاجة اسمها جمال ظاهر وجمال باطن. أنا لسه أخي بعت استشارة قال لي أنا خطبت بنت عمتي وكاتب لي مشكلة طويلة جدا، قال لي كانت مخطوبة لواحد والخطبة دي اتفسخت وطلعت البنت متأثرة عاطفيا جدا، فأنا قلت لأمي يا أمي بنت عمتي صاحبة الدين أو بنت خالتي صاحب مش عارف عمتي أو خالتي صاحبة الدين وصاحبة خلق معروفة وعمتي أو خالتي إنسانة فاضلة وإنسانة صالحة، فأنا عاوز أتقدم لبنتها بس انتظري قليلا لما أقول لك على الموعد. راحت العمة والأم كلمت العمة أو الخالة وقالت لها ده انا ابني عاوز اتقدم لبنتك، ده يوم المنى. فبيقول البنت مرضيه في دينها وفي خلقها، والاسره اسره طيبه، وبيننا صله رحم. قال لما تقدمت لم يكن هو الجمال المطلوب. هو بيقول لي بقى الجمال اللي انا شفته منها لم يكن هو الجمال المطلوب. هو ايه الجمال المطلوب؟ انا هاجب عليك من الحديث. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو جاء. يبقى اللي احنا عاوزينه الجمال المطلوب في المرأة ما يغض بصرك ويحفظ فرجك، ما يغض ايه؟ بصرك ويحفظ فرجك. والجمال، خد الجملة دي، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان ومشاكل لا تنتهي إلا إذا كانت المرأة دينة صينة، تمام؟ فأنت لما تقدمت لابد أن حضرتك تعرف قبل ما تتقدم، عفوا قبل ما تتقدم لابد أن تعلم بأن الجمال على نوعين، الجمال الظاهر شكل الأنف والشفايف والخدود والعيون ورسمة الحواجب وذقنها ورقبتها الكلام ده وشعرها، ودي تشوفه النساء، ده اسمه الجمال الظاهر. مطلوب؟ نعم مطلوب. درجة أولى ولا تانية؟ تانية. أمال إيه الدرجة الأولى؟ الجمال الباطن. أي نساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر. تسره إذا نظر يعني إيه؟ عذوبة ألفاظها وحسن منطقها وطريقة تعبيرها ومش كشرية وبتتكلم ومبتسمة وسعيدة وفرحان وجمالها الخارج تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسه وماله بماك. يعني الجمال مطلوب برضو عم الشيخ؟ أي نعم نعم مطلوب، ولكن إيه المطلوب بالدرجة الأولى؟ الجمال الباطن، صالحة دينة صينة. والدرجة الثانية شكل الخدود والألف والعيون والحواجب والكلام، لأن أنت بعد فترة من الزواج هتتعود على زوجتك ولو أنها أجمل امرأة في الكون. فالذي يبقى معك دين المرأة وخلق المرأة. بعض الشباب اللي كان مقطع السمكة وديلها لف على بيوت لا حصر لها، وفي الآخر أمه بتقول له يا ابني ده أنا خلاص أنا خايف أموت من غير ما تتجوز. ده بيختار اختارت له واحدة مرضية في دينها وخلقها، ولكنه ليس هو الجمال الذي يطمح إليه. قال فرأيتها في ليلة البناء فعافتها نفسي، فأنا أصبر لما أشوف الدنيا ماشية إزاي. قال فوجدت من حسن استقبالها لأهلي وتعاونها مع أمي وتوددها لأخواتي وتزينها لي وعبادتها لربها ما يجعلني لا أرضى بغيرها بديل من نساء الأرض. اللي جذبه دينها وخلقها وتقربها من ربنا. عشان كده بقول للبنات يا بنتي ميك اب واللانسز وشعرك اللي باين منك والطرحة الفوشيا والبنطلون اللي مش عارف عامل ايه والشوز اللي عامل ايه، صدقيني والله ده مش هيجذب لك شباب صالح للزواج خالص. انت خايفة من ايه؟ حدش يتقدم لي لو انا لبست النقاب او الحجاب الشرعي او اللبس الفضفاض الواسع. والله يا بنت الزواج رزق وستقدم اليك انسان تفرحي وتسعدي به. طب انت خايفة على شكلك، سيبك من القصة دي، خدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله او جزء من حديث قال والصلاة نور، والحديث عند مسلم والصلاة نور. يعني اعمل ايه؟ صلي عشان تنوري، صلي عشان زوجك يحبك. لما تيجي الاخت تقول لي زوجي بيعمل كذا وكذا 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 وبعيد عني، او لا يا بنتي اول حاجة تعملها صلحي علاقتك بربنا سبحانه وبحمده. أما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. زوجك بعيد وبيزعق وبيغضب وبيشتم وبيقول وبيعيد وبيزيد، لا أنا بقول لحضرتك صلحي العلاقة بينك وبين ربنا وادعي وربنا هيجيبهولك. تمام؟ فالجمال مطلوب؟ نعم الجمال مطلوب، وإلا ما ذكر في الحديث. والجمال ظاهر وباطن، الباطن هو الأعلى والظاهر الشكل ده الدرجة الثانية. والذي سيبقى مع المرأة دينها وأخلاقها وحسن معاملتها. أما مع كثرة وجود الحمل وكبر السن الجمال ده بيخبو بينطفئ شوية وبيقل. واللي هيخليك تبقى معجب بها جدا ومتعلق بها ولو عندها 80 سنة وسنانها واقعة هي دينها وخلقها وتقربها منك وطاعتها ليك. فكان من ضمن الأسئلة هل الجمال مطلوب؟ نعم. طب ما الجمال الذي تطلبه المرأة في الرجل؟ ان تحس ان هو راجل يعتمد عليه، تشعر معه بالامان العاطفي، تحس ان ده انسان مسؤول عن بيت. بنتي تقدم لها شاب جميل الخلقة، جميل الخلق وبمقاييس اهل الدنيا مفخفخ، شقة وعربية وفلوس ومركز وظيفة. فالبنت قعدت معاه وقالت لابوها يا ابتي يا بابي، بعد ما انتهى المجلس، ايه يا بنت رايك احنا كلنا فرحانين بيه؟ قالت له وانا مش فرحانه بيه، انا مش عاوزه ده كزوج. يا بنتي ظني بقى ان في حد في حياتها اتعرفت على حد تاني في قصه معينه بتحب حد من وراه كلام زي كده، وفي الاخر ما فيش فايده. فقالت طب انا اكلم لك حد متخصص في هذا الباب اتناقشي معاه. فتناقشت مع حد متخصص في هذا الباب، قالت له والله انا متقدم لانسان كذا 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 وكل الاسره فرحانه بي الا اني لا اوافق. طب ليه؟ قالت لم اشعر بانه رجل، اللي حسب بي انه انثوي، انه انثوي، ما حسيتش في الرجوله انه يعتمد عليه، حس انه يشبهها كامراه كانثى. وانا بقول جمله كده، المراه اللي صوتها عالي على الدوام بتفقد 50% من أنوثتها، تبقى نص راجل ونص أنثى. تبقى نص راجل ونص انثى. عشان كده بقول لحضرتك اهدي واطي صوتك، وعلو الصوت يتنافى مع الانوثه فكوني انثى. فالبنت دي قالت يا جماعه انا ما ينفعش ارضى بهذا الرجل او ارضى بمن يشبهني، ليه؟ مش حاسه معاه بالرجوله. فالجمال الذي تطمح اليه المراه ان شايفه راجل يحتويها ويتحاور معها وتودد اليه واملى عينيها حتى من الناحيه الجسديه من اجل الا تلتفت لغيره. والجمال اللي طلب الرجل في المراه اذا نظر اليها سرت عذوبه الفاظها وحسن منطقها وصوتها المنخفض وتزينها وتلطفها وتوددها واحسانها لاهله. طيب والجمال مطلوب؟ اي نعم الجمال مطلوب كما ذكر. ماشي. من ضمن الاسئله التي طرحت في امتحان الدورة والإجازة إن أنا بقول للبنات أو بقول كسؤال عام، شاب متقدم لزواج بنت وهذه البنت غير دينة بس جميلة، وممكن نعكسها برضو كصورة أخرى، بنت متقدم لها شاب جميل وفي كل الصفات اللي هي عاوزاها إلا أنه ليس بدين، فيقولوا طب إحنا نقبل على الزواج وإن شاء الله نساعده بعد الجواز، وهذا خطأ بتقع فيه كثير جدا جدا من بناتنا وأخواتنا. يتقدم لها شاب غير مرضي في دين، بس مرضي في حاجات تانية بس الدين هو الأساس، أو الشاب يتقدم لزواج بنت مرضية في جمالها والصفات اللي عاوزها إلا أنها غير مرضية في دينها، يعني بعيدة خالص عن الدين. فيبدأ يسأل على أمل إن أنا أقول له مثلا أو غيري يقول له طيب يا ابني اجتهد وكن سبب في صلاحها. أولا يا حبيب نحن لم نكلف بالمستقبل، المستقبل ده أمر غيبي ما نعرفش عنه حاجة، قد تلتزم أو لا تلتزم، ولعلها لا تلتزم بعد زواجك وده الغالب، وانت كنت واخدها ببنطلون ونص شعر يبين منها وطرحه وفوشيا ولانسز وميك اب والكلام اللي زي ده، فبعد الزواج تكلمها تقول لك انت واخدني من بيت بابي كده. فاما حضرتك تسكت وتسكت على باطل وده في حقك كرجوله ما ينفعش وتدينا ما ينفعش، واما تتكلم ويبقى عندك منغصات في الحياه، واما تصل لحاله الطلاق وتشرد اولادك، يعني مصيبه كبيره. عشان كده بقول لكل شاب نحن لم نكلف بالمستقبل، حضرتك خذ امرأة دي أقسم بالله الذي رفع السماء، شاب من الشباب حاضر، شاب من الشباب سكير وعربيد وبتاع نساء ومخدرات ومطاو وجنازير وفرد وكل حاجة من الموبقات، ولقيته في يوم من الأيام وقفنا في الشارع بقول يا شيخ عبد الرحمن، قلت له نعم، قال لي أنا سعيد جدا. قلت له ربنا يسعدك ويهدينا ويهديك يا رب، سعيد بايه؟ قال لي انا يعني بدور على زوجه. قلت له يا مرحبا. قال لي بس عندي شرط. قلت له ايه؟ قال لي انا في حياتي ما قدرت المس ايد واحده منتقبه. انا عاوز واحده منتقبه. يا راجل، قال والله العظيم عاوز واحده ما حدش يشوف منها حاجه. قال ما انا رحت وجيت ولفيت وعملت وسويت. وكثير جدا من البنات غير المنتقبات صالحات ودينات، بس عاوز يقول ان انا لمست ايد بنات كتير ووقعت في الحرام، فانا عاوز واحده مفيش حد يشوف منها حاجه. وقام قايل لي جمله ثانيه، قال لي كل اصحابي هيبصوا لها، فانا ما اقدرش اخد واحده لابسه حجاب بس. شوف مع اللي هو فيه ده الا ان لما اجي يتزوج عاوز يتجوز صح. عايز اقول اخد واحده مفيش حد يبص لها من اصحابه، لان اصحابه على نفس شاكلته. فبلاش نتكلم معه عن التوبه وارجع لربنا عشان تستقيم الحياه وربنا يقدر لك الزوجه الصالحه وكلام طويل جدا. الشاهد اللي انا عاوز اقوله انت لم تكلف ايها الشاب بالمستقبل، وكذلك يا بنتي، وما تسمعيش كلام ابوك اللي يقول انت بعلنيه وربيه، هو يتعلم ايام الخطوبه عشان عاوز يقعد يبحلق لك وتدردش وتضحكوا، ولكن اول ما يعقد هيقول لك هو انا الزوج ولا انت؟ انا الراجل ولا انت؟ طب وبعد البناء تعالى بقى نقرا في رياض الصالحين ولا نقرا في كتاب الاذكار ولا نقرا في كذا وكذا، يقول لا ايه يا بنتي انت هتعلمين الدين؟ ده انا عارف الدين من قبل ما اعرفك واعمل لها كده اهو، وما تعطيش الجيم كده من قبل ما اعرفك. وشوح بايديه وقول كلام غير مرضي والبنت اتصدم بعد كده. عشان كده بقول لك يا بنتي وبقول لكل شاب، خذ يا ايها الاخ الكريم، خذ بنت صالحه من بيئه صالحه، وانت لم تكلف بالمستقبل عشان تاخذ واحده غير مرضيه في دينها وبعدين تقولها خليها تلتزم او تبقى صالحه. والعكس كذلك بقول للبنت، اياكي تقولي لي يا سني تقدم بيا ولازم اتجوز وخلاص، صدقيني بيت ابوكي لو فيه نار مشتعله اولى من بيت غيره. خذي رجل صالح دين يتقي الله عز وجل فيك. احنا انتهى بنا اللقاء، وان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء سنفصل كذلك في بقيه الاسئله، وهي اسئله على الاجوبه التي طرحت في الامتحان النهائي في كتاب العطر الفياح من الخبط والنكاح للحصول على اجازه في الكتاب. انا سعدت بكم جدا في هذا اللقاء، واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يتقبلنا واياكم بقبول حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.